الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، في ليلة 21 من الشهر 11 لعام 41 و400 ألف، نشرع في الدرس الأول من كتاب السلم من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري الجعفي، محدث الفقهاء وفقيه المحدثين، جبل الحفظ. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام مرارا على سبب الافتتاح بها، وملخص ذلك أن الإنسان يستعين بالله، لأن الباء للاستعانة على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. قال: كتاب السلم. السلم هو السلف وزنا ومعنى، إلا أن له معنيان: السلم بمعنى السلف، والسلم وهو ما يجري في باب البيع من الاتفاق على شراء سلعة معلومة الأوصاف، هذا الشرط الأول، معلومة وقت الدفع هذا الشرط الثاني، وأن يسلم القيمة في الحال هذا الشرط الثالث، وهناك شرط رابع لا أستحضره الآن، ربما نذكره مع قراءتنا. فمثلا تأتي إلى زيد من الناس: يا فلان، أنا أريد سيارة موديل 2010 بعد 5 أشهر من الآن. يقول: لا بأس، أأتيك بها، ثمنها 50,000 مثلا. فيأتيه بال50,000، والدفع يكون بعد 5 أشهر، والسيارة قد علمت أوصافها: 2010 بيضاء 6 بستن، أو ما يتفقون عليه. قد يقول قائل: ما الفائدة من هذا البيع؟ الفائدة في هذا البيع عائدة إلى البائع والمشتري، لأن الله عز وجل له الحكمة البالغة والحجة الدامغة، فما شرعه فيه مصلحة. فالآن المشتري قد لا يريد السيارة في هذا الوقت لعدم استقراره أو لتخوفه، وإذا أبقى المال معه ضاع ماله وذهب، وربما لا يستطيع أن يشتري بعد ذلك. والمشتري يعني البائع حصل على ربع فائدة تدفع إليه 50,000، يستطيع أن يكسب من هذه 50 أموال حتى يأتي موعد التسليم. مفهوم يا أخوة؟ إذن الشرط الرابع ذكرته الآن: أن يكون مقدور التسليم، أن يكون مقدور التسليم للسلعة. فهذه هي، بارك الله فيكم. فكانوا يسلفون في التمر، كانوا يسلفون في كثير من التجارات، وإلى الآن السلف معمول به أو السلم كلاهما. قال: وذكر الماوردي أن السلف لغة أهل العراق، والسلم لغة أهل الحجاز، ومثله إيش؟ بيع المضاربة. المضاربة لغة أهل العراق ومن إليهم، والقراض لغة أهل الحجاز. فإذا وقفت على بعض كتب الحنابلة ربما ما تجد عندهم بيع المضاربة، أن تبحث عن بيع المضاربة، ما هناك مضاربة، تجد القراض. إذن هو المضاربة. وهكذا السلف والسلم. بعض العلماء يقول: باب السلف في البيع، والآخر يقول: باب السلم في البيع. إذن مثل هذا ينبغي للطالب أن يكون عنده استحضار. وقيل: السلف تقديم رأس المال، والسلم تسليمه في المجلس. فالسلف أعم، والسلم شرعا بيع موصوف في الذمة، ومن قيده بلفظ السلم زاده في الحد، ومن زاد فيه ببدل يعطى عاجلا فيه نظر، لأنه ليس داخلا في حقيقته. هذا ما هو سلم. أذهب إلى السوق، بع مني هذه السيارة بكم؟ 50,000، أنا أول وشل السيارة أمشي، هذا ليس بالسلم. وإن قال بعضهم بأنه سلم، لكن ما هو صحيح. هذا بيع حال بحال، لأن عندنا أنواع من البيوع: البيع الأول حال بحال، وهذا الذي عليه أكثر الناس. تدخل الدكان، تدخل السوق، بكم هذا؟ بخمسة، بعشرة، بعشرين، بألف، خذ وأعطي. الثاني حال بمؤجل، حال بمؤجل، أعطني كيس دقيق، أعطني سيارة، أعطني قمح، أعطني كذا، وأسلم لك بعد شهر بعد شهرين. هذا حال بمؤجل. الثالث مؤجل بحال، وهذا هو السلام. مؤجل بحال، هذا هو السلام جائز. فعندنا النوع الأول حال بحال جائز، والنوع الثاني حال بمؤجل جائز، والنوع الثالث مؤجل بحال بشروطه التي ذكرنا جائز، والنوع الرابع الممنوع ما هو؟ بيع الدين بالدين، الكالئ بالكالئ. فهمتم يا أخوة؟ هذه أنواع البيوع التي يتعامل بها الناس. إلا أن الحال بالآجل قد يكون على حالين. الحال الأول البضاعة بخمسة ألف، سواء اشتريت حالا أو اشتريت مؤجلا، هذا لا إشكال فيه ما لم يكن من الأصناف الربوية. الحالة الثانية أن يكون الحال بأربعة ألف والمؤجل بخمسة ألف، هذا يسمى بيع التقسيط، الجمهور على حله، وذهب بعض أهل العلم إلى تحريمه، ومن المتأخرين الشيخ الألباني وشيخنا مقبل رحمهم الله. لكن الصحيح أن بيع التقسيط ليس من باب الربا في شيء، كما بينت ذلك في كتابي الدر المكنون في أحكام الديون. لماذا؟ الذين حرموه قالوا أصلا يعني هو باع بسعرين، أو جرى عقدان في مجلس في شيء واحد. لا، ما هو هكذا. الصحيح أنك تصل عند التاجر معلومة عنده، هذه البضاعة حال بكذا. مثلا في السعودية الآن بعض السيارات حال بستين ألف، تشترها بالتقسيط بتسعين ألف، معلوم، تدخل عنده مكتوب عليها تسعين ألف، لأنه يعرف أنك تريد أن تشتريها بالتقسيط، فهو عقد واحد وليس فيها ربا ولا شبهة ربا. الربا دخل الآن في بعض البيوع، وهو تقسيط ينتهي بالتمليك، أو بيع ينتهي بالتمليك، وصورته أن تأتي إلى محل السيارات فتشتري سيارة بمئة ألف، فتأخذها على كل شهر ألف، ثم لا يملكك إياها، تكون كالمستأجر إلى أن يبقى عليك خمسة ألف، تذهب وتعمل عقد صوري، تبيع مني السيارة بخمسة ألف، قال اشتريت. لو قدر أن السيارة لحقها شيء في هذه السنين الكثيرة التي يقاضي، صاحب السيارة ولا معه شيء، بينما أنا الآن لما أشتري سيارة وهي في ملكي أستطيع أرهنها، أستطيع أبيعها، أستطيع أتصرف فيها. أما إيجار ينتهي بالتمليك، يعني يكون محسوب علي بيع وفي نفس الوقت ليس لي منها شيء. لو بقي علي خمسة ألف ريال وعجزت عن السداد، يأخذها منك هكذا يد بيد كأنها مؤجرة فقط، عجزت عن دفع بقية الإيجار روح. فهذا البيع الآن ساري في السعودية وفي دول الخليج، وهو بيع محرم، تكلم عليه الشيخ الفوزان وغيره رحمه الله. قال رحمه الله: واتفق العلماء على مشروعيته إلا ما حكي عن ابن المسيب، واختلفوا ببعض شروطه، واتفقوا على أنه يشترط له ما يشترط للبيع، وعلى تسليم رأس المال في المجلس، واختلفوا هل هو عقد غرر جوز للحاج أم لا. وقول المصنف باب السلم في كيل معلوم أي فيما يكال، واشترط طعين الكيل فيما يسلم فيه من المكيل متفق عليه من أجل اختلاف المكاييل، إلا ألا يكون في البلد سوى كيل واحد فإنه ينصرف عليه عند الإطلاق. قال رحمه الله باب السلم في كيل معلوم، هذا الشرط الأول أن يكون المسلم فيه معلوما. ما تقول أنا أعطيك 50,000 على أن تعطيني دقيق بعد 5 أشهر؟ هذا كلام مطلق. إيش من دقيق؟ الأنواع تختلف والأسعار تختلف والأوزان تختلف، مفهوم يا أخوة؟ لابد أن يكون شيء معلوم بحيث يمتنع الاختلاف. قال وبالسند المتصل حدثني عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل بن علية قال أخبرنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في الثمر العام والعامين، أو قال عامين أو 3، شك إسماعيل، فقال من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم وسيأتي إلى أجل معلوم. فهذا الحديث تضمن كم شروط؟ أنتم معي كم شروط؟ 3، في كيل معلوم، في وزن معلوم، إلى أجل معلوم. الكيل والوزن معناه سيأتي البقية، أن يكون الثمن في المجلس. قال حدثنا وبالسند المتصل حدثنا محمد أخبرنا إسماعيل عن ابن أبي نجيح بهذا في كيل معلوم ووزن معلوم. قال زاد السفيانان إلى أجل معلوم. قال باب السلم في وزن معلوم. وبالسند المتصل حدثنا صدق قال أخبرنا ابن عيينة قال أخبرنا ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر 2 أو 3، فقال من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قال وبالسند المتصل حدثنا علي وهو ابن عبد الله بن المديني قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال حدثني ابن أبي نجيح وقال فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم. وبالسند المتصل قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم وقال في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وبالسند المتصل قال حدثنا أبو الوليد وهو هشام بن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن ابن أبي المجالد، كذا أبهمه أبو الوليد عن شعبة وسماه غيره عنه محمد بن أبي المجالد، ومنهم من أورده على الشك محمدا وعبد الله، وذكر البخاري الروايات 3، وأورد النسائي من طريق أبي داود الطيالسي عن شعبة عن عبد الله، وقال مر محمد، وقد أخرجه البخاري في الباب الذي يليه من رواية عبد الواحد بن زياد وجماعة عن أبي إسحاق الشيباني، فقال عن محمد بن أبي المجالد ولم يشك في اسمه. قال حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن أبي المجالد، نعم، قال وحدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن أبي المجالد قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد أو عبد الله بن أبي المجالد. ننظر إلى يعني طريقة البخاري، أراد أن يبين الاختلاف في اسمه فساق بأسانيده. قال اختلف عبد الله بن شداد بن الهاد وأبو بردة في السلف، فبعثوني إلى ابن أبي أوفى وهو عبد الله رضي الله عنه فسألت فقال إنا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر، وسألت ابن أبزة فقال مثل ذلك. يعني أن السلم جائز في المكيل وجائز في الموزون، بل وجائز في غيرها من المبيعات على الصحيح، فهذا الذي أراد أن يبينه المصنف. قال وكأنه يذهب إلى أن ما يوزن لا يسلم فيه مكيلا، وبالعكس هو أحد الوجهين والأصح عند الشافعي الجواز، وحمله إمام الحرمين على ما يعد الكيل في مثله ضابطا، واتفقوا على اشتراط طعين الكيل فيما يسلم فيه من المكيل كصاع الحجاز وقفيز العراق وأردب مصر، بل مكاييل هذه البلاد في نفسها مختلفة، فإذا أطلق صرف إلى الأغلب. وأورد فيه حديثين، أحدهما حديث ابن عباس الماضي في الباب قبله ذكره عن 3 مشايخ حدثوه به عن ابن عيينة قال في الأولى من أسلف في شيء ففي كيل معلوم الحديث، وقال في الثانية من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم، ولم يذكر الوزن، وذكره في الثالثة وصرح في الطريق الأولى بالإخبار بين ابن عيينة وابن أبي نجيح، وقوله في شيء أخذ منه جواز سلم في الحيوان إلحاقا للعدد بالكيل، والمخالف فيه الحنفية، وسيأتي القول بصحته على الحسن بعد 3 أبواب. ثانيها حديث ابن أبي أوفى. فهمتم يا أخوة؟ نريد أن نفهم هذا الباب، الباب السلم هو السلف، السلم هو السلف، وإن أريد بالسلف القرض أعطني 50,000 سلفا هذا معنى آخر، أما إذا أريد به البيع فشروطهم ما تقدم، في وزن معلوم، في كين معلوم، إلى أجل معلوم، وأن يكون مقدور التسليم في الوقت، مع اختلاف بعضهم في هذا، يعني نعم هذا لا بأس بهذا القيد، لكن الذي أريد أن أقوله ما سيأتي أنهم لم يكونوا يسألونهم هل عندكم هذه البضاعة، لأن هذه مسألة قد ذكرت، يعني هل يشترط في السلم أن تكون البضاعة المسلم فيها موجودة عند البائع حال العقد؟ لا يشترط، لا يشترط، لأن الصحابة كانوا يشترون من تجار الشام، يسلمون عندهم في الحنطة والشعير والزبيب، ولا يعلمون هل عندهم هذه البضاعة أم لا، ولا يسألونهم. قال باب السلم إلى من ليس عنده أصل، وهذا الذي أشرنا إليه، بوب عليه البخاري، أي مما أسلم فيه، وقيل المراد بالأصل أصل الشيء الذي يسلم فيه، فأصل الحب مثلا الزرع، وأصل الثمر مثلا الشجر، والغرض من الترجمة أن ذلك لا يشترط. قالوا بالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي قال حدثنا عبد الواحد وابن زياد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا محمد بن أبي المجالد قال بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما فقال سأله هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الحنطة؟ قال عبد الله كنا نسلف نبيط أهل الشام، نبيط أهل الشام في رواية سفيان أنباط من أنباط الشام، وهم قوم من العرب دخلوا في العجم والروم واختلطت أنسابهم وفسدت ألسنتهم، وكان الذين اختلطوا بالعجم منهم ينزلون البطائح بين العراقين، والذين اختلطوا بالروم ينزلون في بوادي الشام، ويقال لهم النبط، النبط بفتحتين، والنبيط بفتح أوله وكسر ثانية وزيادة تحتانية، والأنباط قيل سموا بذلك لمعرفتهم بإنباط الماء أي استخراجه لكثرة معالجة الفلاحة. قال كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم، قلت إلى من كان أصله عنده؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزة فسألت فقال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم نسألهم ألهم حرث أم لا. وبالسند المتصل حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن محمد بن أبي مجالد بهذا وقال فنسلفهم في الحنطة والشعير. قال عبد الله بن الوليد بن سفيان حدثنا الشيباني وقال والزيت قال حدثنا قتيبة. بالسند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني وقال في الحنطة والشعير والزبيب. وبالسند المتصل حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا عمرو هو بن دينار عمرو بن مرة عمرو بن مرة قال سمعت أبا البختري الطائي قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن السلم في النخل، فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه وحتى يوزن. فقال رجل أي شيء يوزن؟ قال رجل إلى جانبه حتى يحرز. وقال معاذ حدثنا شعبة عن عمرو قال أبو البختري سمعت ابن عباس رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثله. واستدل بهذا الحديث على صحة السلم إذا لم يذكر مكان القبض، وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور، وبه قال مالك وزاد ويقبضه في مكان السلم، فإن اختلف فالقول قول البائع. وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي لا يجوز السلم فيما له حمل ومؤنة إلا أن يشترط في تسليمه مكان معلوما. واستدل به على جواز السلم فيما ليس موجودا في وقت السلم إذا أمكن وجوده في وقت حلول السلم، وهو قول الجمهور، ولا يضر انقطاعه قبل المحل وبعده عندهم. وقال أبو حنيفة لا يصح فيما انقطع قبله، ولو أسلم فيما يعم فانقطع في محله لم ينفسخ البيع عند الجمهور. وفي وجه الشافعية انفسخ. واستدل به على جواز التفريق في السلم قبل القبض لكونه لم يذكر في الحديث، وهو قول مالك إن كان بغير شرط. وقال الشافعي والكوفيون يفسد بالافتراق قبل القبض لأنه يصير من باب بيع الدين بالدين. وفي حديث من أبي أوف جواز مبايعة أهل الذمة والسلم إليهم، ورجوع المختلفين عند التنازع إلى السنة، والاحتجاج بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم، وأن السنة إذا وردت بتقرير حكم كان أصلا برأسه لا يضره مخالفة أصل آخر. ثم أورد المصنف في الباب حديث ابن عباس الآتي في الباب الذي يليه، وزعم ابن بطال أنه غلط من الناسخ وأنه لا مدخل له في هذا الباب إذ لا ذكر للسلام فيه، وغافل عما وقع في السياق من قول الراوي إنه سأل ابن عباس عن السلم في النخل. وأجاب ابن المنير أن الحكم مأخوذ بطريق المفهوم، وذلك أن ابن عباس لما سئل عن السلم مع من له نخل في ذلك النخل رأى أن ذلك من قبيل بيع الثمار قبل بدو الصلاح، فإذا كان السلم في النخل المعين لا يجوز تعيين جوازه في غير المعين للأمن فيه من غائلة الاعتماد على ذلك النخل بعينه، لئلا يدخل في باب بيع الثمار قبل بدو الصلاح. ويحتمل أن يريد بالسلم معناه اللغوي أي السلف لما كانت الثمرة قبل بدو صلاحها فكأنها موصوفة في الذمة. المهم قد يراد هذا وهذا، لكن حديث عبد الله بن أبي أوفى هو المقدم، وحديث ابن عباس السابق هو المقدم. فمن يعيد لنا شروط بيع السلم حتى ننتهي من درس اليوم؟ ارفع صوتك يا أبا صهيب. أن يكون المسلم فيه معلوما، أن يكون مقدور التسليم، أن يسلم رأس المال في المجلس، ويكون الأجل معلوم، هذا هو بيع السلم يا أخوة. لو تركزون معنا ما شاء الله ماشيين في عدة كتب نستفيد خير كثير. نمر الآن، قد مررنا في عمدة الأحكام الذي كان معنا في عمدة الأحكام، وفي بلوغ المرام الذي كان معنا في بلوغ المرام، والآن نمر على البخاري، وبعد أيام سنمر عليه في سنن أبي داود، ثم بعد ربما نمر عليه في صحيح مسلم إذا أحيانا الله عز وجل وجعل في العمر بركة. المهم أن الإنسان ما من يوم إلا ويضيف معلومة إلى معلوماته، وعلم إلى علمه، ومراجعة. فمراجعة هذه الكتب هي في الأصل يعني كتب فقه، كتب علم، كتب حديث، كتب مراجعة. ويقول أبو سعيد تذاكروا الحديث فإن الحديث يهيج بعضه بعضا. بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.